بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون، ونحن ما زلنا نتبين الأغلوطة التي يعبر عنها أصحابها بقولهم التقديس للدين ولمصادر الدين يفوت علينا مرحلة النقاش والنقد وحرية البحث. وشرحنا في الدرس الماضي معنى كلامهم هذا، وشرحنا وجهة نظرهم، وكأننا نعبر عن ما يجول بخاطرهم. فهم يرون أنه لا يجوز أن ننظر إلى الدين، طبعا يقصدون الإسلام، لا يجوز أن ننظر إلى الدين نظر التقديس، لأننا إن نظرنا إليه نظرة تقديس حيل بيننا وبين مناقشته، حيل بيننا وبين دراسته دراسة نقدية. ولذا فيجب أن نزيل حاجز التقديس بيننا وبين الدين. يعني القرآن ما ينبغي أن ننظر إليه نظر التقديس حتى نستطيع أن نناقشه، ما ينبغي أن ننظر إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر التقديس، وهكذا. ناقشنا هذه الوضوح، وأظن أنني لست بحاجة إلى أن أعيد ما كنا قد ذكرناه وأوضحناه، لكن كمقدمة بين يدي تتمة الحديث نقول، يعني باختصار شديد الشيء الذي انتهينا إليه، نحن عندما نقدس الدين الآن لم نبدأ رأسا بتقديسه قبل أن ندرسه، وقبل أن نتبينه، وقبل أن نضعه تحت منظار العقل والتفكير. لو فعلنا ذلك لكان كلامكم سديدا، بل سلطنا العقل الحر على الدين، سلطنا العقل الحر على القرآن ما هو، سلطنا العقل الحر على موضوع وجود الله عز وجل ووحدانيته، وسرنا في هذا الطريق أشواطا، ونحن نتأمل ونفترض الافتراضات الكثيرة والاحتمالات المتنوعة. ولكن بعد أن سرنا طويلا ونحن نفترض وندرس، عرفنا أن الدين حق، يعني أن الدينونة للخالق الموجود الواحد حق، وأن القرآن كلام الله وليس كلام بشر، وأن محمدا رسول الله. عندئذ وجدنا أن المنطق يقتضينا أن نضع القرآن ضمن هالة التقديس الآن، وأن نضع شخصية محمد عليه الصلاة والسلام ضمن هالة التقديس. متى؟ بعد أن درسنا وافترضنا ووضعنا كل الاحتمالات كما يقول العلماء. أما هم فهم لا يجيزون لأنفسهم أن يسيروا ولا خطوة في هذه المرحلة التي سرنا فيها، لكنهم في الوقت ذاته يرفضون أن ينظروا إلى الدين نظر التقديس وإلى مصادره يعني القرآن السنة نظر التقديس، لأن التقديس يمنعنا من الدراسة النقدية. طيب أنتم ما عم تقدسوا، لماذا لا تدرسون دراسة نقدية؟ شايفين كيف؟ أنتم لا تقدسون. طيب فعلتم ما تريدون، إذا الطريق أمامكم مفتوح للدراسة النقدية للقرآن. درسوا كما درسنا، وضعوا حياة محمد صلى الله عليه وسلم تحت منظار التفكير العقلي كما فعلنا، ستصلون إلى ما قد وصلنا إليه. هذه خلاصة درسنا الفائت أيها الإخوة. نحن الآن نتابع، نقول هل في هذا الكون ما هو حق أم لا؟ أكيد ما في عاقل ما بيقول إنه الكون فيه حق وفيه باطل. ما دمنا موجودين بكون بهذا العالم فهنالك حق ينبغي أن نسعى جهدنا لمعرفته، وهنالك طبعا بمقابل الحق باطل ينبغي أن نسعى جهد استطاعتنا لتجنبه. إذن رسالة الإنسان العاقل في الحياة ما هي؟ أن يبحث عن الحق كي يصل إليه. فإذا وصل إلى هذا الحق شاء أم أبى لابد أن يقدسه، أليس كذلك؟ نعم. وعندما بحثنا نحن ما هو الحق في هذا الكون، رأينا بعد البحث بعد الدراسة النقدية مثل ما بيقولوا، رأينا أن أعظم حق في الكون حق الحقيقة كلها هو الله عز وجل. مبدع هذا الكون، مبدع هذه الكائنات، هذا أعظم حق، بل الحقوق الأخرى كلها تتفرع من هذا الحق الكبير. طيب إذا عرفنا أن هذه المكونات كلها عبارة عن أغصان أو عبارة عن فروع ونتائج وثمرات لوجود الله عز وجل الذي هو الحقيقة الكبرى في الكون، معقول أنه ما نقدس الحق؟ لا بد. نعم. طيب الآن نتابع الشيء اللي انتهينا إليه في آخر درسنا الفائت، يعني كيف درسنا دراسة نقدية، أول مصدر من مصادر الدين الذي يعرفنا بالحقيقة الكبرى ألا وهي الله وهو القرآن. كيف درسنا دراسة نقدية ودراسة كما يقولون إلى أن انتهينا إلى الإيمان بأنه كلام الله عز وجل، وعندئذ كان لابد أن يفرض علينا العقل تقديس هذا القرآن. طبعا أنا أضعكم أمام المنهج مثل الإمام الغزالي، كيف وضعنا في كتاب المنقذ من الضلال المنهج كيف نتخلص من الباطل. افترض بالأول أن الباطل قد يكون صحيح، افترضه، بعدين سلط عليه عقلك، حط احتمالات كثيرة ودرس الاحتمالات، درسها شيء واحد ورحل ورا واحد. نعم. طيب شوفوا يا أخوانا كيف مشينا حتى وصلنا إلى حقيقة القرآن، ومن ثم كان لابد أن يفرض علينا العقل تقديسه. افترضنا بادئ في بدأ أن هذا القرآن كلام بشر، وهيك بدأ ندرس وهيك بدأ ننتقل. افترضنا أنه كلام بشر، كلام مين؟ كلام محمد عليه الصلاة والسلام، هو من عنده. سلطنا عقلنا والمنطق على هذا الاحتمال، طيب إذا كان كذلك إذن لا بد أن تستبين في القرآن النزعة البشرية، النزعة الإنسانية، أليس كذلك؟ نحن عم نفترض لأن القرآن كلام بشر، إذن هذا الكلام ينبغي أن يكون مرآة للطبيعة البشرية. نعم، أظن أننا قلنا هذا بمناسبات، عندنا مثل صحيح مثل دارج يقولون الكلام صفة المتكلم، يعني غير من الناس له طبيعة معينة مخبية بنفسه، وقتما يبدأ يتكلم 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 تبرز طبيعته في كلامه. لذلك هذول المحققين بيبدأوا شو بيساووا، بيحاولوا انه هذا المتهم يتكلم 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 يتكلم، بيستغرجوا نفسيته من خلال كلامه. عظيم. الآن نحن افترضنا ان القرآن كلام بشر، اذا ينبغي ان نرى في هذا الكلام النزعة البشرية الانسانية مثل ما بنشوفها وقت النبي بيتكلم. طيب اخذنا نتأمل في القرآن، هل عثرنا في القرآن على آية واحدة تشم فيها رائحة الطبيعة البشرية؟ ابدا ولا آية، بالعكس عندما تقرأ القرآن تجد فيه مظهر جلال الربوبية دائما، لأن البشر ما يستطيع يحكي هذا الكلام، لأننا اتفقنا أنه الكلام صفة المتكلم. يعني تصوروا أيها الإخوة أن بشرا من الناس مثل حكايتنا ممكن أن يكتب أو أن يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، بيك الكلام بيطلع منه؟ مستحيل. شايفين الربوبية، مظهر الربوبية؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بتشموا في ريحة بشرية بهذا الكلام؟ اقرأوا القرآن كله كله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. والله يحطوا ببالكم واحد مثل كايتنا بيقدر يحرك لسانه بهالكلام. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. عندما يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، شوف هذا القانون، ومن نعمره بيكبر بصير عمره 80 90 ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، عن محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. طيب هل تلاحظون في هذا الكلام وغيره الصفة البشرية؟ طيب بدرسنا يوم الخميس وصلنا إلى الآية التي يقول فيها الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب هاي عم درسنا، لما درسنا هذه الظاهرة ووجدنا أن القرآن ينبثق منه جلال الربوبية ولا تجد في آية من آياته مظهر الطبيعة البشرية قط، إذن ما القرار الذي يدلي به العقل أنه هذا ليس كلام بشر؟ مو هيك؟ أنا بفترض واحد مننا ليكون عندكم بيلي إيه سيدي عم يمثل، اليوم ما في أسهل من التمثيل، بيمثل في واحد بيقعد وبيمثل الكلام هذا وبيكون بشر. لا دروس علم النفس ورجاء تجد أن هذا كلام لا يمكن بشكل من الأشكال. الطبيعة البشرية بدها تفرض نفسها، مو تقليد بشر لخالق. هل يستطيع زيد من الناس أوتي طبيعة معينة أن يقلد أسلوب زيد من الناس له طبيعة تانية بيقلد بإيدين؟ يعني مثلا عباس محمود العقاد له طبيعة الجد في الكلام والعمق في الحديث، ما عنده طبيعة المزح والكذا، معروف كان عباس محمود العقاد. نجيب واحد تاني مثلا مثل إبراهيم عبد القادر المازي، رجل نكتي ورجل دائما بحب المزح وما إلى ذلك، هذا كان أديب وهذا أديب. هل يستطيع عباس محمود العقاد أن يتقمص شخصية عبد القادر المازي يكتب مثله؟ والله لا يستطيع. هل يستطيع إبراهيم عبد القادر المازي أن يتقمص شخصية عباس محمود العقاد يأتي من كتايته؟ كذلك لا يستطيع. إنسان يعيش في هذا العصر من كتايتنا، هل يستطيع أن يقلد في حديثه في كتابته أسلوب الجاحظ مثلا اللي صار له 700 سنة ميت؟ يستطيع؟ رغم أنه هذاك بشر، نحن كمان في جامع مشترك بيناتنا، لكن في اختلاف في الطبائع. فكيف يتأتى للإنسان أن يخلع بشريته تماما وأن يلبس كيانه ثوب الربوبية ثم يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف عن كيف. طيب أنا عم جيب مثال، أنا صرت في هذا المضمار، انتقدت، يعني افترضت أن يكون كلام بشر كلام رسول الله. العقل بعد البحث والتمحيص قال لي لا لا لا، هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر. إذن أنا هنا وقد عرفت أن هذا فعلا كلام الله عز وجل، كما يقول القرآن عن ذاته نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، مضطر أن أضعه في هالة القداسة. ومن الذي يفرض علي ذلك؟ العقل والمنطق. إذن نحن الذين نسير في طريق النقد وليس هم. هم يغمضون أعينهم ويقفون وقد سجنوا أنفسهم ضمن دائرة لا يخرجون منها. لا نريد أن نقدس، يا عمي لا تقدس بس ابحث، يلا مثل ما بحثنا. واضح هذا الكلام؟ بالنسبة طبعا في دلائل كثيرة أخرى. لما أنا بتطلع العصر الذي نزل فيه القرآن والمجتمع الذي نزل فيه القرآن، مجتمع أمي بال190 منهم ما بيعرفوا يكتب، معلومات صفر، أميين. طيب ونظر فنجد أن القرآن يحوي حقائق فلكية عجيبة وغريبة. اليوم لحتى أتيح لعلماء الفلك وعلماء الأرض والجيولوجيا أن يكتشفوها، كيف أنا بدي؟ حطيت هذا الاعتمار، فكرت أنه والله يمكن كلام بشر، تعال نشوف على إيش عم يحكي. لما القرآن بيقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، مثلا في عدة مرات ذكر الباري هذا الكلام، والأرض مددناها. شو يعني مددناها؟ إذا بدنا نأخذ الامتداد الجزئي ما في شيء إلا ممتد، كفي في امتداد، الطاولة فيها امتداد، هذه الكأس فيها امتداد، الامتداد الجزئي كل شيء ممتد. ليس المراد الامتداد الجزئي، والأرض مددناها يعني ذات امتداد كلي، كلها امتداد، يعني سر إلى أقصى المغرب، لن تصل إلى حافة مثل هون، تصلحها فيه سر إلى أقصى المشرق، لن تصل إلى حافة، سر إلى أقصى الجنوب مثلا أو الشمال، امشي امشي، مستحيل أن تصل لحافة، كله امتداد بامتداد بامتداد. علميا يعني شو طلع الانحناء المستمر؟ شو بيطلع يعني كرة تطلع لكن منفضحة، مو كرة بمعنى الكلمة، هذا كلام الله عز وجل. طيب أنا كيف بدي أعرف أنه، كيف بدي أتصور أن العرب اللي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون هذا؟ لما الباري سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. شوفوا جلال الربوبية كمان، لسه ما تركنا كله هيك. ألم نجعل الأرض كفاتا، شو يعني كفاتا؟ يعني جاذبة لكم، الكف باللغة العربية بمعنى الجذب. ألم نجعل الأرض تجتذبكم إليها بحنو. بجوز واحد يقول يعني معناتها بس يموت يندفن فيها، فالجذب المراد هي أن الإنسان يدفن فيها. لا، القرآن رد عليك، قال أحياء وأمواتا، الأرض تجذبك إليها عندما تكون حيا بسر الجاذبية التي أودعها الله بها، وعند الموت طبعا بأن يدفن في داخلها. من الذي يمكن كأن يقول هذا الكلام في عصر النبوة؟ والكبت كما قلت لكم معنى الجذب. الشاعر العربي يقول عن أناس يصفهم بالكرم، يقول كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. العرب كان أصعب عليهم الكرم بالشتاء، لأنه المونة تكون قليلة وكلها مخبة وكذا، فعم يوصفهم بالكرم وينتهى في قر الشتاء. كرام حين تنكفت الأفاعي، تنجذب الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع، وهكذا. طيب والكلام طويل في هذا الصدد. عرفنا أن القرآن ليس كلام بشر. عقلك بعمرك تقدس هذا الكلام ولا لا؟ شخصية محمد عليه الصلاة والسلام افترضنا أنه رجل غاوي ملك، احنا حطينا بالنا، وما يعني حالة بحثنا عقلنا دون النقد، بس الافتراض افترض وابحث، مو تفترض وتتنق الفرضية وانت قاعد بأرضك مثل هنا بيساو. افترض وامشي. افترضنا انه غاوي ملك، امتى وصل لها الملك هذا؟ نقول والله لما كان بمكة كان عم يشالش ويحاول. طيب لما هاجر على المدينة لازم يكون وصل. متى؟ طول حياته كان أول الزاهدين بالدنيا وأكثر المتقشفين. بغزوة الأحزاب الناس كانوا بيحملوا حالهم، بيستأذنوا بيروحوا لبيوتهم وبيأكلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد عم يشتغل بالحفر، وضع على بطنه الشريف حجرا من شدة الجوع حتى يشد على بطنه. وقتها يعني صار وصل الملك. طيب عندما دنا رحيله إلى الرفيق الأعلى، هل كان قد وصل إلى الملك وصعد على سلم الملك؟ لكن توفي، تقول عائشة وليس عندي إلا شيء من شعير، هذا هو الطعام الوحيد اللي كان عنده في المكان الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهون. إذا مستحيل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام درسنا سيرته، بحبشنا، ممكن يكون يعني كان يعني عم يبحث بس في أسلوب تاني. عرض عليه الملك، عتبة ابن ربيعة جاء إليه، شوف ربي عز وجل ألهم أن يعرضوا عليه ما قد اتهم به اليوم حتى يبان. أن إن كنت تريد ملكا ملكناك عليه فلا نقطع دونك بأمر، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء زوجناك من أجمل أفكارنا. بعدين قالوا له وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن، يعني في وكذا، دعونا لك الطب. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أفرغت يا أبا الوليد؟ خلاص قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي ما لكم، ولا الشرف فيكم ولا سؤدد عليكم، ولكن الله جعل بي نبي وأرسل إلي كتابا فبلغتكموه، فإن آمنتم به فذلك حظكم مني وذلك حظي منكم، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. درست حياته وألفت وألفت. العقل ماذا قال لي؟ هذا بصير، تنهاني أني قد سوء وقد وصلت إلى الدليل القاطع العلمي عن أنه هو الحق. أليس عقلك يقضي بتقديس الحق؟ أليس كذلك؟ دليل على وجود الله عز وجل ما هو؟ القرآن. لما عرفنا أنه كلام الله كل دلائل على وجود الله. محمد عليه الصلاة والسلام لما عرفنا أنه نبي هو ذاته دليل على وجود الله، إلى جانب الأدلة العلمية الأخرى التي واجهنا فيها الذين يتفلسفون، الأدلة العلمية والمنطقية والفلسفية، الدليل على بطلان التسلسل، الدليل على بطلان الدور، دليل للغائية، ودليل دليل كذا وكذا. نعم، وضعنا وذكرنا إلى آخره، انتهينا من محض الأدلة. افترضنا من خلال الأدلة أنه قد يكون الباري مثلا مو موجود أو كذا إلى آخره، لكن العلم الذي اعتمدنا عليه في البحث أكد لنا علميا أن هذا الكون له خالق، وأن خالقه يتصف بصفات الكمال كلها، وكل المشكلات العلم بددها. إذا ما بدك تقدس الحق، إذا لكان شو بدك تقدس؟ واضح كيف؟ هذه الحقيقة انتهينا منها. أيها الإخوة، هل تتصورون أنه يوجد إنسان عاقل في الحياة اليوم أو قبل اليوم ليس له مثل أعلى في حياته؟ في واحد بيعيش من العقلاء طبعا ليس له مثل أعلى؟ ما في إنسان يعيش في هذه الحياة إلا ويتخذ لنفسه مثلا أعلى. بيجوز مثل الأعلى شي فنان، بيجوز مثل الأعلى شي فيلسوف، بيجوز مثل الأعلى امرأة، بيجوز مثل الأعلى شخصية سياسية كبيرة في العالم، ما أليس كذلك؟ لما تيجي تسأل تتعرف على شي واحد من هدول التائهين الذين يعني يشهدون وراء أسوار الإيمان بالله، بتقول له أنت مين مثلك الأعلى؟ رأسا بيحكي لك عنده مثل الأعلى لك. طيب هذا المثل الأعلى اللي هو بيسميه المثل الأعلى بيقدسه ولا ما بيقدسه؟ بيقدسه بكل معنى الكلمة. نعم، اسمع حديث هؤلاء عن فنان معين، لكن والله يصفه بما لا يصف به المؤمن الأنبياء والرسل، بنزل من السماء ويحكي عنه إلى آخر ما هنالك، وبيكون عايش عم يتحدث عن حياته وإمتى عاش وإمتى مات، والأغنيات اللي ألفها والمدري إيش، والمسرحيات التي مثلها وحافظ كلياتها ومخلي مخبي عامل منها مكتبة كاملة عند منه، أليس كذلك؟ أو زيد آخر من الناس، أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان. طيب هنا نقع في مسألة الخطأ في المثل الأعلى. من هو الذي ينبغي أن يكون مثلك الأعلى؟ هو ذاك الذي تجد توقيع العقل عليه، ذاك الذي تجد أن عقلك يوقع على قرارك في أن تتخذه المثل الأعلى. يجوز واحد نفسيتك رغباني أنك تجعله المثل الأعلى، نفسيتك اليوم معجب فيه بكرة بيروح، لأن الإنسان كل ساعة نفسيته شكل، واضح كيف؟ لا، انظر من هو الذي يوقع عقلك على أن يكون هو المثل الأعلى في حياتك، ذلك هو الذي ينبغي أن تتخذه مثلا أعلى وتدين له بالود والحب وتقدسه، لأنه خلص ما لم تخذت مثلك الأعلى أكيد بتقدسه، مستحيل أن يكون لك مثل أعلى في حياتك ثم لا تقدس هذا المثل الأعلى. الحب أيها الإخوة موجود في كيان الإنسان، فانظر إلى الجهة التي يتجه إليها حبك، هناك مثلك الأعلى الذي ستقدسه. ما في واحد إلا عنده عاطفة بحب من ناحية وبكره من ناحية، كل واحد من ناحية. نعم، فانظر من هو أو ما هي الجهة التي يتجه إليها قلبك بحبه، فلسوف تكون تلك الجهة أو ذلك الشخص هو مثابة تقديسك، صح ولا لا؟ في واحد عايش بدون حب؟ ما في نهائيا، كل واحد منا إلا بده يحب شيء، مستحيل. بس يمكن يكون المحبوب خرج يكون مثل الأعلى، وممكن يكون مغشوش فيه مو خرج يكون مثل الأعلى، ما هيك؟ ممكن واحد ينغر، لم يا ما في دجالين، دجال بيضحك علي وبيظهر أخلاقه المثالية، بيظهر لي يعني سموه، بيظهر لي جرته، بيظهر لي صفاته البشرية الرائعة، يعني يغشني، يتجه قلبي له بالحب، ومن ثم التقديس يلي بحبه بقدسه. نعم، بعد سنة سنتين ثلاثة لك تاري هذا غشاش، هذا كذاب، هذا كذا، أتحول عنه ويتحول حبي له إلى كراهية واشمئزاز، صح ولا لا؟ إذا إياك أن تحاول أن تخطئ في حبك. إذا كنت تحب قطعا ما في شك إلا كل واحد في الدنيا يتوجه قلبه بالحب إلى جهة ما، فاحرص على أن يكون حبك لمن يستأهل منك هذا الحب، يعني احرص على أن يكون حبك لذاك الذي وقع عقلك على أنه أهل فعلا لأن تحبه. كلام مضبوط ولا لا؟ كلام مضبوط. طيب الآن احنا قرينا القرآن ومخضناه ودرسناه وحطينا تحت نظر النقد، وما عرفنا أنه كلام الله، عرفنا أن محمد رسول الله، وعرفنا أن الله موجود، ووقفنا على صفات الله عز وجل. عندما عرفنا هذا العقل يهدينا إلى أعظم محبوب في الكون، من هو؟ هو الله عز وجل. مهم؟ إذن ينبغي أن تهب قلبك بالحب له، هو اللي بيستاهل، هو اللي بيستاهل الحب. طيب فأنت ماذا صنعت؟ بدل ما أن تحب واحد دجال يضحك عليك، نعم، تستسلم له بالحب ثم تستبين أنه غشاك، لا، أحببت من لن تجد في المستقبل إلا ما يزيدك قناعة بأنه أهل للحب، ما بفارقك أبدا، ما بتركك أبدا. نعم، تحب ذاك الذي يكون صاحبك الآن وعند المرض وعند سكرات الموت، ولما بتموت وبقبرك لك هو معك، أليس هو الأولى بأن تحبه؟ طيب أحببته معناته بدك تقدسه، أليس كذلك؟ إذن لا يوجد إنسان بدون حب أبدا، لكن في ناس محبتهم لنزواتهم والعقل غائب، صار هدول تعرفوا هدول بيعيشوا لهالحب شهر شهرين سنة سنتين عشرة، لكن بعدين بيصحوا بيتغير الحب إلى النقيض. وفي ناس نصبوا من العقل ومصباحه أداة للبحث، من هو الذي ينبغي أن أهبه قلبي؟ عند البحث، والبحث بواسطة العقل مو بواسطة النزوات، بواسطة المنطق. وقد عرفت وجود الله وعرفت صفاته، والله لن تجد أحدا يتجه إليه قلبك بالحب إلا هذا الإله، والله الذي لا إله إلا هو. نعم، تقد قلتك في هذه الحالة. نعم، ليش؟ يعني أنا لما بدي أتصور بعد ما عرفت الباري، بعد ما عرفته، والباري عم يوصف حاله بالقرآن، يوصف ذاته بالقرآن. طيب تعالوا لنشوف هالعافية اللي عم نتمتع فيها مين أعطانا إياها؟ مو هيك؟ طيب لما تنعس ويكد منك الجسم وتتمدد على فراشك تستقبل الرقاد، من الذي يكرمك بهذا الرقاد؟ فكر، مو هو؟ والدليل انه لما ما بده تتقلب الفراش ساعه وساعتين وبتجي لحتى تتميز غيظا اعصابك تكد، ما في. ليش؟ لانه اراد ان ينبهك انه الرقاد اذا ما هو بعت لك ما تقدر. طيب من الذي يعيدك الى الحياه وقد اعدت نشاطك الى كيانك او عاد نشاطك بفضل مكنه الباري؟ لكن لما تروح الحمام وتجد ان هذه السموم قد انجابت عنك وانفصلت، فكر فكر، من الذي يفصلها عنك؟ من؟ طيب عندما تجلس على مائدة الطعام تطلع على هذه الأطعمة، فكر فيها، هي كما قلت مرارا نتيجة سماء أمطرت، نتيجة أرض أنبتت، نتيجة أنعام سخرها الله لك لحوما وألبانا، في غيرهم بتعدى؟ ما في غيرهم، كل الأطعمة التي تتفنن فيها نتيجة أمطار السماء ونبات الأرض وضروع الأنعام ولحومها. لكن فكر بهذا الإله الذي يحبك يكرمك يعطيك من ثمرات الأرض العجيبة والغريبة، يكرمك في الشتاء بالفاكهة التي تناسب جسمك في الشتاء، يكرمك في الربيع في مثل هذه الأيام بالفاكهة التي تناسبك في هذا الفصل، يكرمك في الصيف بالفاكهة التي تناسبك مع حر الصيف. لكن انت شو عملت له لربك لحتى عم نعطيك كل هذا؟ شايف؟ طيب لما تلاقي بارد بهذا الشكل بهذا الشكل، قلبك ينبض بالحب الذي لا يتناهى لهذا الإله. طيب عينك ما شفت ما شافته، لكن قلبك رآه، نعم تعلم أنه موجود. نعم، فعرفته أحببته، بصير ما تقدسه بقى. إذا كان واحد حب واحدة، إيه نعم، سنة سنتين ثلاثة، بيقدسها تقديس عجيب وغريب. كيف العبد لا يقدس ربه الذي يكرمه ويعطيه هذا الماء، الماء ماء وحده؟ فكر لما تظما وتشرب هذا الماء، شوف الري كيف بينتشر بكيانك كلاته، شوف لذة الري بعد الظما، الماء البارد. طيب من هو؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مر حامض أشكاله أنا طم فلولا تشكرون. طيب إذن يرحم الله ابن الفارض سلطان العاشقين لله عز وجل. ولقد أقول لمن تعرض بالهوى، عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تنصر. أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. شوف منه هذه اللي يعني بيعرض أنك أنت تقتل نفسك في سبيل حبك له، المال، أعوذ بالله، فنان معين، فنانة معينة، رجل سياسي، فيلسوف، أديب. لا 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 لا، أنت ينبغي أن يكون فؤادك ملك من ينعم عليك من فرقك إلى قدمك كل لحظة بكل لحظة بكل لحظة، حياتك منه، طعامك وشرابك ورغدك وكله كله كله منه. نعم، أليس كذلك؟ فنحن نقول إذا لهؤلاء الذين يناقشوننا في هذه الأطروحة، نقول لا تكذبوا، كل واحد منكم في بداخل كيانه شخص بيقدسه أكثر مما يقدس العبد ربه، بس تقديسكم لم ينع أن يكون لا يعني المثل الأعلى اللي أنتم تؤمنوا فيه. والله شفت كتار من الناس، مثل الأعلى مثلا أينشتاين، مثل الأعلى مثلا جان بول سارتر، مثل الأعلى فنان من الفنانات، فنان من الفنانين أو الفنانات، ما نذكر أسامي. نعم، وهكذا صباح مساء لو تحكي وتقدسه بسفئلك وبردة كلامك مظبوط مظبوط. إذا كلانا نقدس، لكنك تقدس الفاني ونحن نقدس الباقي، أنت تقدس المخلوق ونحن نقدس الخالق سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام أيها الإخوة؟ نعم، كلانا يقدس. نحن إذن ولله الحمد، وهذا شيء نفخر به نفخر به، نحن لا نقدس. الكائن الذي إذا أردت أن أحصي نقائصه ربما لا أستطيع أن أحصي هذه النقائص فيه. لا، أنا ما أقدسه، أنا أقدره، أقدر صاحب المزايا لمزاياه، لكن أن أقدس غير من يستأهل التقديس لا. وقلنا بالأمس شمما القدوس الكائن الكامل المنزه عن النقائص كلها. من هو؟ من هو المنزه عن النقائص كلها؟ الله. إذن محبوبنا من أيها الإخوة؟ الله عز وجل محبوبنا الذي نعيش له والذي نعبده والذي نستقبل العطاء من يده، والذي إذا مسنا الضر هربنا إليه والتجأنا إليه، والذي إذا غمرتنا نعمه شكرناه وناجيناه وحكينا. هذا الإله هو قدوسنا، وهو مثلنا الأعلى، وهو الذي ندين له بالحب والولاء. نعم، هذا ما نقوله جوابا لهؤلاء الناس. بجوز واحد منكم ما لا موجودين هذول بيكتبوا هذا الكلام ويحاولون أن يدخلوا عقول الناس من خلال هذا الكلام، وكم وكم كتبوا، وكم من شاب يعني أخذ بكلامهم هذا. نعم، نحن إذن ولله الحمد مثلنا الأعلى مولانا وخالقنا، ومحبوبنا الأقدس هو مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. قال إيه؟ مرات بيبتلينا كمان، مو بس بيعطينا، صحيح، لكن وقت بيبتليك لعن مين بتهرب؟ لما تقيسه على البشر، في واحد بيظلمك مظبوط، وقت بيظلمك تهرب منه لعند واحد آدمي لطيف رحيم ودود بينصفك منه. مظبوط، تعطي ولاءك للي أنصفك وكراهيتك لا يلي ظلمك، ما هيك؟ لكن إذا ربي عز وجل هو ابتلاك، لأن مين تهرب؟ ففروا إلى الله، تهرب منه إله، مو هيك؟ مو هيك يا أخوان؟ إذا الله إذا ربي ابتلاني بمرض صحيح، لمين بهرب؟ بقول له يا ربي عافيني يا رب. إذا ربي ابتلانا بهالابتلاء اللي تعرفوا شايفينه، أن عن ربنا جاي هاد. نعم طيب، لمين بنلجأ؟ في غيره؟ ما في غيره يا ناس، والله ما في غيره. نعم، فأنت تعود إليه، ومن ثم تفر من سخطه إلى رحمته، تفر من جلال سطوته إلى جمال سطحه. هذه هي الحقيقة. نعم، الباري سبحانه وتعالى يصف ذاته. نعم، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه، كنتم مرضين عنه. وإذن بيجي الخطر لمين ترجعوا؟ إلى الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. بس في ناس عم يحكي عنهم بقى، لما بيجي النعيم بتسلوا بالنعيم وبينسوه، لما بيجي الخطر بيرجعوا بيتذكروه. لا، نحن ما لنا هيك بإذن الله. شو سؤال؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. نعم، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ليش؟ بس بيعرف يغرقكم أنتم بالبحر؟ إيه نعم. بعدين قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا؟ فنحن صحيح قد يبتلينا، لكننا نفر من ابتلائه إلى رحمته. نعم، والحمد لله رب العالمين. مرة أخرى أيها الإخوة، وقبل أن نبدأ بالدعاء، ما في لنا إلا الالتجاء إلى الله. نعم، هو سندنا، وهو الذي يقينا من مكروهات أنفسنا، وهو الذي يقينا من سائر أنواع البلاء. لكن يريد الله عز وجل منا في مثل هذه الحالات المنعطفات اللي بتمر، بدها تمر بإذن الله، بس يريد الله منا الرجوع إليه، رجوع إليه. نعم، على كل المستويات وكل الأصعدة. ويريد الله منا كذلك إيش؟ التضرع والتبتل. والله يا أخواننا، لو إنه أخواننا المسؤولين اللي الله وضع زمام قيادتنا بأيديهم، لو تضرعوا، لو تبتلوا، لو عادوا إلى الله، لو نادوا بانكسار وذل مولاهم وخالقهم قائلا يا رب عدنا إليك فاقبل توبة التائبين، رجعنا إليك يا رب، يا رب نحن كنا يعني مشغولين عنك بأسباب كذا كذا، لكنك قد عدنا إليك يا رب العالمين. والله لتجدون أمامكم خوارق التأييد، معجزات ترجع كلياتها أبدا. أنا ضمين وكفيل بهذا. نعم، يعني فنسأل الله ذلك. الله كريم، كريم. نعم، نسأل الله أن يلهمنا جميعا العودة الحميدة إليه. لكن الآن أنتم موجودين، بدنا تحكوا لزملائكم، لأخوانكم، لأهاليكم، لمن يلوذون بكم استنفار. نحن الآن في نعم منعطف استنفار، بس شو استنفار؟ استنفار إلى الله، هذا الاستنفار الحقيقي. نستنفر متجهين إلى الله بالتضرع. وإمتى؟ بالأسحار قبل الفجر شي ساعة، كل واحد منكم فيه يسبغ الوضوء، يقعد هيك بينه وبين ربه، ما في حدا، ويعلم انه ربه عم يسمعه وعم يشوفه، مثل كأنه انت ما في حدا غيرك بينك وبين رب العالمين في لذة كبيرة كبيرة كبيرة. صلي وتم تسجد خصوصا السجدة الثانية وخصوصا في الركعة الثانية اللي بدك ترى تشهد وتسلم بعد منها، طول بقى واعكي لربك اللي بدك يعني. اعكي مثل ما بدك. اي نعم. ولسوف تجد ربا يقول لك لبيك. اي نعم، هذه حقيقة. بس وين اللي بده يطبقوه؟ مشايخ معجوبين عن الكلام، ممكن في ناس والله معجوبين عن الكلام. نحن يعني كدنا لا نرى الا واحد زائد واحد يساوي اثنين، الامور المادية وبس، الامور المادية موجودة لكن روحها الالتجاء الى الله. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد طب القلوب وشفائها ونور الابصار وضيائها وعافية الابدان ودوائها، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انت خلقتنا وانت تهدينا وانت تطعمنا وانت تسقينا وانت تميتنا وانت تحيينا. اللهم انا لا نملك عملا صالحا نتقرب به اليك، ولكننا نتقرب اليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب اليك بايماننا بألوهيتك الها واحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فنسألك بايماننا هذا ان تجعله شفيعا لنا بين يدي دعائنا، وأن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بسورتي الضحى والانشراح، ونتوسل إليك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا، ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي شاننا هذه يا رب العالمين، وأن تبدل عسرنا يسرا عاجلا غير آجل يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا يا رب العالمين. ها قد بسطنا إليك أكف الضراء، ها قد بسطنا إليك أكف المسكن الذل، نحن عبادك فقراءك الواقفون ببابك، نحن عبادك المنكسرون على أعتابك، نحن عبادك الشحاذون على أعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. حاشاك أن تطردنا، حاشاك أن تطردنا خائبين، ليس هذا شأنك يا رب العالمين. شأننا أن نرتكب الذنوب، لكن شأنك المغفرة، شأنك العفو. أنت ربنا القائل وليعفو وليصفحوا. فأسألك اللهم كما أمرتنا بالعفو والصفح أن تكرمنا بالعفو والصفح أيضا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اهدنا إلى سواء صراطك المستقيم. يا ذا الجلال والإكرام من علينا وعلى قادة المسلمين في هذه البلدة بالهداية، خذ بنواصينا ونواصيهم إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أدم علينا وعليهم نعمة هدايتك ونعمة رحمتك وإحسانك يا رب العالمين. شامنا هذه لا تتخلى عنها يا رب العالمين، شامنا هذه لا تتركها للطغاة يا رب العالمين، شامنا هذه لا تتركها لأعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اكلأها بعين عنايتك، اكلأها بكرمك وجودك، رد عنها كيد الكائدين، رد عنها كيد الكائدين يا رب. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصرف عنا الفتن وأسبابها بما شئت وكيف شئت. اللهم كما أقبلت بقضاء وقرار منك فأسألك اللهم أن تصرفها برحمة منك يا رب العالمين. كما أقبلت يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن ترحمنا بإدبارها، نسألك اللهم أن ترحمنا بإزالتها بإبعادها عنا يا رب العالمين. أعد إلينا الوئام، أعد إلى عبادك المسلمين في هذه البلدة الوئام، الحب التواصل، الألفة يا ذا الجلال والإكرام، لا تمكن شياطين الجن من أن يوقعوا عبادك بعضهم ببعض يا ذا الجلال والإكرام بطائفية مكروهة لا نرضاها ولا نقبلها يا ذا الجلال والإكرام. نحن نعلم أن هنالك من شياطين الإنس من يحاولون أن ينفخوا في نيران الفتن ويؤلبوا عبادك بعضهم على بعض، فنسألك يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، نسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاء، أعد الوئام، أعد الحب يا رب العالمين إلى قلوب عبادك المسلمين في هذه البلدة على اختلاف فئاتهم ومدرجاتهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين يا الله. يا رب كما استجبت دعاء نبيك يونس بن متى وهو في الظلمات يناديك، استجب دعاءنا نحن أيضا يا الله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.